النووي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم الأصفياء المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأصفياء السفراء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الزوايا في الروايات الواردة في كيفية القراءة في صلاة الآيات، جملة من الروايات وردت في باب القراءة، يعني دعما لجملة من الاستظهارات التي مرت بنا في زوايا الروايات المقام. مثلا ورد في باب القراءة الباب الرابع الحديث السابع، أبواب القراءة في الصلاة: وإن قرأ آية واحدة في صلاة النافلة، طبعا محمول على صلاة النافلة، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع. باعتبار في صلاة النافلة لا يلزم، أصل السورة ليست بلازم، ليست شرط في الصحة، ويمكنه الاكتفاء ببعض السورة. هنا في هذه الصحيحة المحمولة طبعا على النافلة، كأنما السقف الأدنى ذكرته الآية في صلاة النافلة، ولو الرواية ما فيها تقييد بصلاة النافلة لكن محمول على صلاة النافلة، السقف الأدنى كأنما تذكر الرواية هو آية واحدة، هي معنى تصريح في الرواية، وإن كان هذا في بحث باب القراءة في الصلاة، بس هذا يشكل مثل ما يقول عرف استعمالي، يعني أن المراد هناك أولا إطلاقات كما مر بنا في تلك الروايات صلاة الآيات ليست فيها على فرضهم. الآن لاحظوا هذا الجو الاستعمالي في باب القراءة كأنما أدنى شيء آية، لأنه دون الآية. نفس اللفظ ورد أيضا في معتمرة أبي بصير في نفس أبواب القراءة الباب الخامس الحديث الثاني، وأيضا رواية ثالثة في الباب السادس الحديث الثالث. فهذه أبواب ثلاثة في الرابع والخامس والسادس ورد فيها ثلاث روايات كأنما لسانها لحن لسانها أن أدنى ما يعتد به في النافلة قراءة آية، لأنه دون الآية. هذه على كل قرينة، واللطيف أنه في هذه الروايات لم يصرح بالنافلة بعد في مطلق الصلاة، لكن حملت بقرينة روايات أخرى عن النافلة. فإذا كان الحال كذلك في النافلة التي يسوغ فيها كما يسوغ في الركوعات مثلا صلاة الآيات، من عدم لزوم الفاتحة في كل ركوع ركوع من الخمسة، وعدم لزوم سورة كاملة، عدم عفوا لزوم بنعم سورة كاملة، فمع ذلك جعل الحد الأدنى آية، فكيف بك وعد في صلاة الآيات. أيضا ورد في أبواب القراءة كراهة توزيع السورة أقل من 3 آيات في الركعة. في موارد التقية في الفريضة أو النافلة، يعني الاكتفاء بما دون 3 آيات مكروه. موجود هذا الباب معقود في أبواب القراءة، الاكتفاء في توزيع الآيات في الركعة لأقل من 3 آيات مكروه. هذه في نفس الأبواب التي الآن ذكرناها الآن، ولو هذه محمولة على إما الكراهة في النافلة أو الكراهة في الفريضة في موارد الاضطرار للتقية، لأن في موارد الاضطرار للتقية افترض المأموم مؤمن يصلي خلف إمام جماعة منهم، فمضطرنا ما يكمل السورة، ومع ذلك في الروايات أنه مكروه يعني يكتفي بدون 3 آيات محمود على الكراهة. فإذا كانت الكراهة في 3 آيات أقل من 3 آيات مكروه، فكيف بك ببعض الآية؟ لأن الحكم بعبارة أخرى مثل ما نعبر، قد واحد يقول الاستدلال بالحكم غير الإلزامي، أي دلالة له على الحكم الإلزامي؟ أمس بعد استدلينا بحكم غير إلزامي على عدم الاكتفاء بما دون الآية، ربما يتبادر لدى الأخوة أنه أي دلالة له على ما نحن فيه وهو حكم إلزامي. الجواب أن هناك قرينة ذكرناها في أبواب عديدة، قرينة نستطيع أن نعبر عنها فيها فذلك فقهية سيالة، وهو أن الحكم الذي هو ذو مراتب متفاوتة تلقائيا تفاوت مراتبه يدل على أنه مثلا إذا أحرزنا في درجة منه مكروه، أو في درجات الأشد يصير مكروه شديد، بعد أشد يبقى مكروه شديد أو يصير إلزامي، يعني نفس فحوى تراتبية المراتب وتفاوتها كاشف إجمالا على أنه في بعض درجات إلزامي. وهذا مر مرارا في مباحث وأبواب عديدة، لو بالاصطلاح المنطقي تشكيكي، بالاصطلاح اللغوي يقال طبيعة وماهية ذات مراتب متفاوتة. إذا أشار الشارع إلى كراهة هذه الطبيعة في درجاتها المتوسطة أو القليلة، فكيف إذن بالمراتب الشديدة؟ واضح فيه يعني شدة في الكراهة، شدة في البغض، المبغوضية إلا اشتدت أزياد، يعني معناتها تتصل إلى درجة الإلزام. يكره سوء الأدب، زين إذا اشتد سوء الأدب، هو سوء الأدب طبيعته مثلا مشتدخة، مو طبيعته يشتد يصير لا قبح، قبح إذا صار شديد يصير حرام، يصير بذاء، يصير كذا فلان، من قال قبيل أقصد يعني، ومن هالمجر الفضيلة عن المجر. طبعا مثلا يستحب حسن الخلق، يستحب حسن الخلق دون مراتب، يعني وين الاشتداد ماله؟ إذا اشتد حسن الخلق يصير واجب؟ لا، يعني عكسي، يصير أدنى مراتب اللي هو ما يصير فيه سوء أدب، ما يصير فيه مثلا بذاء، ما يصير فيه قطيعة، حسن الخلق بذاك الدرجة يصير لازم مثلا قبل في بعض الأفعال في بعض الموارد. وهذا تقريبا أسلوب مضطرد عند الفقهاء في بحث فرض الحسد، في بحث بقية العناوين، سوء الظن بالله، مدري كذا فلان حاشي كذا، هو ذو مراتب. ديدا مشهور نستطيع أن نقول قدماء إذا كانت الطبيعة ذات مراتب ديدنهم على الاستدلال بالحكم الغير إلزامي استدلال على الحكم الإلزامي في هذه الطبيعة ذات المراتب في حدودها القصوى لا أقل. لكن القصوى في جانب الكراهة تختلف عن القصوى في جانب الندب، ما يخفى إن شاء الله على أخوه. لا في النافلة حتى، وحتى هذا من ليس من جانب، يعني في حين أنه ظرفة تقية وحرج ما عليك الشرع يقول لا تكتفي عاد بثلاث، إذا في التقية ولا تكتفي بثلاث مكروه، سائغ لك بس مكروه، فكيف بكيف الموارد التي في الأصل في التشريع؟ كأنما الشارع يعني ما يعتد بما هو آية أو خلد دون الآية، على الأقل هاي محصلة ها قاعد يعتد بها الشارع، يعني هي طبيعة ذات مراتب هو هذا. لا أقل يصير سبب لانصراف الإطلاقات لو قدر أن فيه إطلاقات في البين. ولذا حتى نستشكل في الآية الواحدة ليست ذات الجملة التامة، هم مشكل هم ثلاث آيات، يعني على الأقل عظة موجودة قرآنية شوي تقرأ تقرأ بالقلب مفاد قرآني كذا، ومشكل حتى التمسك بالآية لمطلق الآية مع الإشكال إذا لم تكن فيها جملة متامة فيها كلمة واحدة مثلا. نعم، بقي في المقام في هذه الروايات أن نتعرض للروايات المعارضة. هناك رواية أبي البختري في الباب السابع أيضا عن أبي عبد الله أبي البختري وهب بن وهب قرشي مكي مكاوي وكان قاضي لدى السلطة على كل الأموية العباسية الأموية، نعم قاضي، يقال لعل هو نفسه اللي قال أن النبي قال لا رهان إلا في ثلاث، هو كذب في الحديث وقال أربعة لكي يعني يأخذ مالا من الخليفة الأموي، فعرف بأكذب البرية وكذا أيام ما كان، ولكن عند تردد في محضر درس الإمام الصادق كثير هذا يروي كثير. طبعا في حفص بن البختري هذا ثقة وإمامي وجليل لا ربط له بهذا، هذا أبو البختري وهب بن وهب، وكلهما في طبقة واحدة من تلاميذ الإمام الصادق، بس ذاك عامي أبو البختري قاضي من قضاة العامة أبو البختري وهب بن وهب، أما ذاك حفص بن البختري إمامي جليل وراوي كبير. المهم في رواية أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، في أربع ركعات ليس خمس ركوعات، أن عليا عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم ركع ثم قام فدعا مثل الركعتين، ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين، ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعلها في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء. الشيخ حمل على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة أنه أربع ركوعات، ولكن إذا تدبرنا وتأملنا في الرواية غير آبية عن الحمل على عشر ركوعات. لماذا؟ هنا المقصود أربع ركوعات مضافا إلى الركوع الذي يسجد منه أو ركوع نفس الركعة، يعني ركعتين في أربع سجدات، أربع سجدات يعني ركعتين فيها ركوع وأربع ركعات زيادة. حتى في سرده عليه السلام شوف في إبهام، يقول لاحظوا قام فقرع ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرع ثم ركع ثم قام فدعا مثل الركعتين. نفس الحديث فيه في تعداد، يعني في نوع من التلويح انه ليس رباعي. ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل، فعلى كل حتى قام فقرا ثم ركع ثم رفع راسه ثم قرا ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين. زين شلون هاي؟ وين هاي قيامين الان؟ لو كم قام ثم فدعا مثل ركعتين، نفس الفاظ الحديث، يعني فيه مثل ما تقول تقديم وتاخير او تفصيل في غير الزوايا. هناك ديدا عند الفقهاء عندما يكون الفاظ الحديث فيها تلويحات تعريضات بسرعة يلتفتون إلى أن هذا الكلام من المعصوم يحتاج إلى تأويل، وأن المعصوم إنما أتى بهذا التركيب بشكل تركيبات فيها التواء أو فيها قابلة لإبهام تحمل على محامل. نفس هذا قرين على أنه اعرف تأويل هذا الحديث من أحاديث أخرى. المقام كان يقتضي أن الإمام ما يفصح كثيرا، هذا الذي يعبر عنه أن الحديث تفوح رائحته، بخلاف إذا بين عليه السلام الحكم وألفاظ الحديث بشكل قوالب جزلة منضبطة. أما لا، إذا هو سرد بيان الكلمات والجمل بشكل قابل لمحتملات وجوب، هو هذا نفسه دليل أن هذا يحتاج لتأويل. وهذه على كل خاصية وميراث استعمالي في الروايات، ضروري يكون الفقيه نبه في الالتفات إليه سواء في فقه الفروع أو حتى فقه العقائد. الرواية الأخرى بعد نفس الشيء، شو لاحظوا خبر يونس بن يعقوب في نفس الباب السابع الحديث الخامس، قال قال أبو عبد الله عليه السلام انكسف القمر فخرج أبي الباقر وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى 8 ركعات كما يصلي ركعتين وسجدتين. فهنا لاحظوا أنه أيضا نفس الكلام، صلى خرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى 8 ركعات كما يصلي ركعتين وسجدتين. محتمل أن هي 8 ركعات يعني زيادة على طبيعة الركعتين، فثمان ركعتين ركعات وركوعين في الركعتين يصير 10، ليس فيها تصريح. فصلى 8 ركعات كما يصلي ركعتين وسجدتين. نعم لو عبر عليه السلام كل 4 ركعة صريح، أما لما يقول لك 8 ركعتين كما يصلي ركعتين وسجدتين محتمل أن تكون قابلة التأويل. على كل فهذه ليس فيها أي كثير مزيد إشكالية، هي هاتين الروايتين ليستا معارضتين لما تقدم من تفصيل الروايات. تحصل على كل أن ما أفاده الماتن متين لا بأس به إلا في الاكتفاء بأقل من آية، بل حتى لو كانت آية غير مفيدة تامة مشكل الاعتماد على دعوة اطلاق الأدلة. وأيضا تبين لنا أنه الفاتحة الكتاب لابد أن يؤتى بها في أول ركوع من المجموعتين، يعني في الأول وفي السادس لابد من. الآن يريد أن يزيد على ذلك فاتحة الكتاب في ركوعات أخرى، لا بأس بذلك شريطة أن يكون قد أتم السورة، وإلا لا تصح قراءة الفاتحة، لا تصح قراءة الفاتحة الزائدة المكررة إذا لم يتم السورة. كما أنه مر بنا أن كل مجموعة من المجموعات الخمس لابد أن يتم فيها سورة، سواء ابتدأ بالسورة في أول ركوع من الركوعات الخمسة أو ما بعد ذلك. هذا مجمل الضوابط التي استخلصت من روايات كيفية القراءة في صلاة الآيات. المسألة الأولى، نعم أي ما في مانع، نعم أيضا يأتي بالفاتحة، نعم لزوما، ونص معتبرة ببسيط قرأناها، قال عليه السلام وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة، في أول ركعة خمول أول ركوع، يعني ركوع السادس، لأنه يفرض أنه سابقا قرأ نص سورة فلا يقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة، في أول ركعة في المجموعة الثانية، فهذا نص في هذا الباب حتى تستأنف أخرى. وأيضا صحيحة، مو بس صحيحة الحلبي، أي صحيحة الحلبي أيضا صحيح أجزأه أم القرآن في أول مرة من الخمستين، ففي الخمستين لابد من ذلك. المسألة الأولى لكيفية صلاة الآيات، كما استفيد مما ذكرنا صور، هذا على كل دي المسألة يعني خلاصة للمسألة السابقة. الأولى أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة عامة في كل من ركعتين، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات، هذا بعد منصوص عليه، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين. السورة الثانية أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخامس في كل من الركعتين، فيكون الفاتحة مرتين، مرة في القيام الأول من الركعة الأولى ومرة في القيام الأول من الركعة الثانية، يعني الركوع السادس، والسورة أيضا مرتان. طبعا هذا أيضا جائز منصوص. الثالثة، الصورة الثالثة، أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، يعني خمس فواتح وخمس سور، وفي الركعة الثانية كما في الصورة الثانية، أيضا جائز تشابه المجموعتين، ليس بلازم، بل تشابه ركوعات المجموعة الواحدة أيضا ليس بلازم. الرابع عكس هذه الصورة، تفنن شقوق اليزدي يحب يذكرها، ما في أي مؤونة. الصورة الخامسة أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة، جائز، حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها. هذا أيضا العمومات مرت بين الذهل عليها. الصورة السادسة أن يأتي بالركعة الأولى في الصورة الأولى كما في الصورة الأولى، يعني يعدد الفواتح ويعدد الصور، وبالثانية كما في الخامسة. هذه بعد ليست ذي مؤونة. السابع عكس ذلك، حب يشقق كثير اليزدي والأخوة كلها تبينت مما سبب. الصورة الثامنة أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة، حبي مازج الاحتمالات كلها تكون بحسب الضوابط. التاسع عكس ذلك، والأولى اختيار الصورة الأولى، هذا طبيعي صحيح. المسألة الثانية، المسألة الثانية، يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية، يعني في الصلاة الفريضة اليومية، من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة. يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في الفريضة اليومية من أجزاء من واجبة ومندوبة. من أين ذهب إلى ذلك الفقهاء؟ وهذا ليس في صلاة الآيات، بقية الصلوات الواجبة هذه الفتوى لديهم الفقهاء. ولعلمكم ليس لي دليل خاص، ومع ذلك أفتوا به، فمن أين أفتوا به؟ وكذلك في صلوات النوافل هكذا أفتوا، أجزاء واجبة في النوافل، والنوافل فيها واجبة، أي واجبة، واجبة وضع، واجبة يعني واجبة وضعا مو واجبة تكليفا، يعني إذا ما لم تأتي به وجوب لابد منها الفاتحة لصحة الصلاة، وجوب بهذا المعنى، وجوب وضعي لأنه وجوب تكليفي. جيد، فمن أين بنى على ذلك الفقهاء؟ من أين الدليل على ذلك؟ ماذا؟ مع أن دليل خاص ما موجود في صلاة الاستسقاء، في صلاة الآيات، في صلاة العيد، في صلاة بقية النوافل، صلاة الجمعة، غير غير. من أين إذن قال بذلك الفقهاء؟ هني قاعدة فذلك فقهية، صناعة فقهية مهمة جدا لازم ننتبه له. منطلق الفقهاء من فذلك فقهية تشتمل على مقدمتين، وهذه الفذلكة مفيدة في أبواب عديدة جدا. ما هي هذه الفذلكة؟ هذه الفذلكة جدا جدا مهمة يا أخوان، شبيه الآن مثلا في عمرة التمتع، الفقهاء قالوا حوالي على ما ذكر في الأدلة والفتاوى في العمرة المفردة بعينها ائت بها في التمتع، عمرة التمتع، بأي دليل؟ أو ما قيل في حج التمتع، قسم الحج فيه لا قسم العمرة، بعينه ائت به في حج الإفراد، أو العكس، ما قيل في حج الإفراد ائت به في حج التمتع مع زيادة عمرة قبله. من أين قالوا؟ أو حج القران، أو 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 ما قيل في الصيام الواجب بعينه يقال في الصيام المندوب إلا ما استثني. من أين قالوا؟ وهلم جرى اعتمادا على فذلكة فقهية مهمة متينة، وهي ماذا هاي الفذلكة الفقهية؟ هذه الفذلكة الفقهية هي كالتالي، أن الشارع له ماهيات، إما ماهيات كبيرة كالصلاة حج صوم، أو ماهيات صغيرة مثل قراءة ركوع سجود طهور. الشارع له ماهيات جعلية مجعولة من قبله، فإذا بينها في موطن ثم أمر بها في موطن آخر يكون أمره في الموطن الآخر حوال على الموطن الأول، سموه موطن آخر. إذا أمر بها في مواطن أخرى يكون أمره في المواطن الأخرى حوال على ما ذكره في الموطن الأول. لماذا؟ يقولون لنكتتين هاي الحوالة تتبنى. النقطة الأولى يقولون لأن أمره مثلا بالصلاة في الموطن الأول ببيان ماهية الصلاة في الموطن الأول، هذا البيان تلقائيا لم يؤخذ في فريضية الصلاة أو يومية الصلاة، هذا البيان في الموطن الأول تلقائيا الشارع أخذ عموم عنوان طبيعة الصلاة أو عموم عنوان طبيعة الركوع، لأن الركوع الموجود في الفريضة اليومية قال الركوع حده كذا 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 كذا، السجود حده كذا 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 كذا، الصلاة ثلثها الركوع ثلثها السجود، يعني نفس البيان أولا فيه إطلاق ذاتي إطلاق طبعي ما شئت فسمي جيد، هذا جانب، أي مقدمة. مقدمة الأخرى الضميمة حوالة الشارع أو أمر الشارع بهذا العنوان المعهود من دون أن يبين نفسه عرفا تقنينا كعرف حواري محاوري، يعني حوالة واتكاء على ما بينه في مواطن موطن آخر، هو هذا معنى. إذن هذا بحث بيان لطيفة مهم، يعني لاحظوا لم يكتفوا فقط في الإطلاق الطبعي، تذكرون مر بنا أمس وقبل أمس أن الإطلاق الطبعي أو الذاتي لا يكفي، نحتاج إلى ماذا؟ إطلاق في الدلالة، أليس؟ إطلاق في الدلالة وقرينة مؤونة على أن الشارع على أن المتكلم في صدد بيان الإطلاق من هذه الجهة، هذا الكلام الذي مر بنا أمس وقبل أمس، هذا يؤمن بماذا؟ يؤمن بالنكتة الثانية تنضم إلى النكتة الأولى، أن بيان الشارع أمر الشارع بهذا العنوان بهذه الطبيعة من دون أن يبين شيء واضح فيه يعني حواله واتكاء على ما ذكره في موطن آخر. هنا نأتي لبحث حساس آخر نلزم به المعاصرين ويعني المشهور المتأخرين، نقول التشهد ما كذا. التشهد أمر به الشارع ربما في 20 موطن أو أكثر، تشهد بالشهادتين بالشهادات 3-4 مثلا. الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه روى بسند صحيح عالي أن سجدة الشكر يستحب فيها التشهد، زين هذا التشهد ماذا بيانه من قبل الشارع في الشهادة الأولى والثانية والثالثة؟ هذا أحد مواطن استحباب التشهد، ما هي التشهد؟ سجدة الشكر بعد في الصلاة عقيب الصلاة الفريضة اليومية وبين وأفتى بها الصدوق، هي ما هي التشهد؟ بعد موطن آخر موطن آخر يستحب التشهد في تعقيبات الصلاة غير سجدة الشكر، يستحب التشهد في تعقيبات الصلاة. أيضا نصوص مستفيضة على الشهادات الثلاث. بعد موطن ثالث، التشهد مستحب في تلقين المحتضر، وردت الروايات بالشهادات الثلاثة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، حجة الله، أمير المؤمنين، وأولاه أبناء المعصومين حجج الله، وفاطمة الزهراء بعد كذلك. جيد، هاي في تلقين المحتضر. بعد في تلقين الميت داخل القبر، أي موطن كم الحين؟ رابع. بعد مذكور في شهادات الثلاثة في تلقين الميت بعد الدفن، ربما القليل يسووه بعد ما يذهبون الناس كلهم، يبقى واحد أو بعض الأرحام أقرب الناس إليه لمأنوس به، لأن المأنوس به يشد إلى الميت واجب، مغناطيس عنده وياه، فيلقن بعد ما يذهب الناس، وهذا أنفع للميت من أي تلقين آخر، لأنه حضر الملكان، فيتلقن يقول الملك غششة بعد خلاص عوفوه ما يحتاج تقوله، موجود في الرواية. زين، هذا التلقين أيضا مذكور في الشهادة الثالثة بأسماء الأئمة، هاي موطن رابع. موطن خامس، التشهد مستحب في الوصية، حتى وصايا الأئمة وكذا، أي وصية، الميت يريد وصية، مو الميت يعني حي يريد وصية لما بعد ما مات، ذكر في الوصية التشهد بالشهادات الثلاث. بعد هاي موطن خامس، موطن آخر التشهد في صلاة الميت، التشهد في الأذان والإقامة، في الأذان، التشهد في الإقامة، التشهد داخل الصلاة. بعد التشهد في خطبة النكاح، أي واحد يبي ينشئ خطبة النكاح مستحب فيه التشهد. المهم يا أخوان، التشهد في مواطن عديدة عديدة بعنوان أشهدوا أتشهدوا أشهدوا، مادة التشهد شنو تشتهد متعلقة كيد 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 كيد، نصوص صحيحة مستفيضة. دعني عن، ولعلنا أقول هذا من أرتب الوجوه الصناعية، أضف إلى ذلك أنه في باب صلاة اليومية يسأل الراوي في رواية صحيحة: ماذا يجزي من التشهد؟ ما اللازم في التشهد؟ حد التشهد الواجب؟ قال: لو كان له حد لهلك الناس، ليس فيه شيء مؤقت، ليس فيه حد، يعني ماذا؟ أدنى ما فيه، نفس الرواية، أدنى ما يجزي الشهادتين، أدنى سقف، أدنى مو سقف ماذا؟ أعلى. زين، تعال حين دين التشهد بينه الشرع في مواطن عديدة وبروايات مستفيضة، وأنتم تفتون بذلك، ونفس الفذلكة حوالة على المكان اللي بين الشارع، فما ما بال هنا البال تجر. لذلك ما في أي ترديد أن بهذا البيان التشهد في الأذان وفي الإقامة جزء خاص مستحب، لا أقول واجب وضعي، مستحب، جزء مستحب لكن خاص في الأذان وفي الإقامة وفي تشهد الصلاة، كما أفتى بذلك طبعا جملة من متقدمينا، تشهد بالشهادة الثالثة في داخل الصلاة، علي بن بوه أفتى، وسلار الديلمي في كتاب أفتى، النراقي أفتى، صاحب الحدائق أفتى، مير داماد أفتى، كثير يعني جملة، حتى المتقدمين أفتوا في صيغة السلام نوع من الشهادة الثالثة. على كل إن للصدوق نفسه حتى مع أنه كلامه معروف في الأذان والإقامة، لكن في صيغة السلام المستحب اللي هو من لواحق التشهد أفتى بالشهادة الثالثة في المفيد كذلك، مو في التشهد، في الشهادة الثالثة صيغتها في التسليم المستحب اللي هو من لواحق التشهد. المقصود يا أخوان هذا المطلب لا غبار عليه في التشهد في صلاة الميت وفي الأذان وفي الإقامة، أيضا التشهد، أخذ التشهد أن تكبر ثم تهلل مرتين ثم تتشهد، هو نفسه، شوف نفسه مثل تركع تسجد تصوم، شلون نفس الكلبان اللي بينوه للفقهاء، حواله حواله حواله. هذا بحث مهم، فذلك مهمة فقهية نستفيد منها في أبواب عديدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.